from the...
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كالمعتاد في درسنا اليوم مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، عضو رئيس هيئة الإفتاء والمفتي العام للمملكة العربية السعودية، وسيكون معنا شرح كتاب التوحيد مع الشيخ بدر الوهيبي، وبعد ذلك إن شاء الله سننتقل لعرض أسئلة المناطق وأسئلة الإخوة في بريطانيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح الجنان، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا في الكتاب الأول من كتاب التوحيد، وهي الآيات التي سيقت لبيان أهمية التوحيد، لأجله خلق الخلق، ولأجله أرسلت الرسل، والأوامر القرآنية تبدأ به قبل سواه. الآن أورد المصنف حديثا ليقوي به ما استدل به، وليكن هذا الحديث أيضا عاضدا للآيات ومبينا معنى التوحيد حقا، وأن التوحيد هو الحق الواجب على عباد الله نحو ربهم جل وعلا. فساق حديث معاذ بن جبل الصحابي الجليل، وهو كان في ذلك اللحظة رديف النبي على حمار، بمعنى أن النبي ركب الحمار وأركبه خلفه، فصار النبي ومعاذا رديفين على الحمار. هذا يعطي تصورا جيدا لكمال خلق النبي وكمال تواضعه، فإن العرب إذ ذاك يعدون ركوب الحمار منقصة في حق ذوي الجاه والمنزلة، وأن ذوي المنزلة والجاه يمتاطون الخيول، وأن الحمار يحط من قدرهم ومن قيمتهم، وإن كان معلوما أنه أحد وسائل النقل عندهم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. لكن محمد صلى الله عليه وسلم تواضعه جبل، وخلقه كريم، وصفاته عالية، فهو لا يتعالى على أصحابه، ولا يكون له تميز عنهم، ولا يكون له بينهم تميز، وإنما يعني يعتبر نفسه واحدا منهم، وهم يجلونه، وكل تواضعه زادت مهابته ومحبته في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كان النبي رديفا على الحمار فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا السؤال طرح بهذه الصيغة: أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق العباد على الله؟ وهو إذ ذاك بالمدينة. لكن أمر التوحيد أمر مهم، أمر التوحيد هو الأساس، وهي القاعدة التي يقوم عليها أركان الإسلام البقية. فالسؤال خرج مخرج استفهام ليكون المستمع يعني مجمعا فكره ومصغيا لهذا السؤال وملتمسا لهذا الجواب إن يكن عنده جواب. إذ لو قال يا معاذ حق الله كذبا ما كان للسؤال وقعا، لكن لما أخرج بهذه الصيغة صار له وقع في أسري سمع من ألقي السؤال عليه، فقال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ معاذ رضي الله عنه أخبر عن علمه فقال الله ورسوله أعلم، لا علم لي، وإن كان من الموحدين المسلمين عابدين لله، لكن ذكر الحقين حق الله وحق العباد لا يدري، يعني قد لا يتصور معاذ أن المراد بها الأمر، وإلا معاذ من المسلمين ومن أهل السابقة في الدين وممن يعبدون الله وحده لا شريك له. قال يا معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد، يعني أن الله أوجب على العباد أن يعبدوه وحرم عليهم أن يشركوا به شيئا، وهذا معنى قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا، يعني واعبدوا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فحق الله على العباد هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إن فيها نفي العبادة، نفي استحقاق العبادة لغير الله، وإثباتها حقا لله جل وعلا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه، دل على أن التوحيد حق، وأن هذا الحق واجب، وأن هذا الحق هو الأصل والأساس، وأن هذا الحق تبنى عليه صحة كل الأعمال، بل تتوقف صحة الأعمال وقبولها على هذا الحق متى أتى به، متى أتى به مثل المسلم فإنه ينال فضل الله وكرمه ورحمته. ما حق الله؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي ويفردوه بالعبادة ولا يجعلوا مع الله شريكا، بدل على أن التوحيد حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأما حق العباد على الله فهو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحقان بينهما فرق، الأول واجب على العباد التزامه، فقد أخذ الميثاق عليهم في صلب آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. أما الحق الثاني فحق تفضل الله به وأوجبه على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فالحق الثاني حق تفضل الله به وأوجبه على نفسه دون أن يوجبه العباد عليه، بل هو حق محض تفضل وإحسان وكرم وجود من رب العالمين، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني من لقيه موحدا فإن الله جل وعلا لا يعذبه، والمراد بنفي العذاب نفي الخلود، وإلا فمجرد العذاب قد يعذب الموحد إذا كان عاصيا. فأهل الكبائر من الموحدين يعذبون على قدر أعمالهم، وربما غفر الله لهم وأدخلهم الجنة بحسنات وأمور أخرى، وربما عوقبوا على سيئاتهم، لكن مآل الموحدين إلى دخول الجنة. فالعذاب هنا هو العذاب الدائم، أو قد يقال إن من أدى حق الله على الإطلاق بأن عبد الله ولم يشرك به والتزم الواجبات وترك المحرمات وحافظ على المستحبات وسار أمور كلها على الوفق الحق، فإن الله جل وعلا يدخل من هذه الأمة أقواما بلا حساب ولا عذاب. قال وألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فرح بها معاذ، وحقا أن يفرح بها، إذ التوحيد الخالص الصادق يمنع من الخلود في العذاب، وقد يمنع أيضا من العذاب إذا اقترت الأمور طاعات اقترت بها قوة إخلاص ويقين وطمأنينة بالخير، فقد يعفو الله وتتعدد الحسنات والفضائل، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال معاذ ألا أبشر الناس، ألا أبشرهم أن من قام بحق الله فإن الله لا يعذبه، هذه البشرى. قال النبي لا تبشر، سمعنا بخل عليهم، ولكن حتى لا يغتر مغتر وينخدع مخدوع، فإذا أفرد الله بالعبادة وترك الشرك أعطى لنفسه العنان في الجرائم والمصائب، فعطل الواجبات وارتكب المحرمات وتجرد من الحياء والخلق الكريم، وقال أنا موحد ضمنت لي الجنة فلا يخشى علي من الخلود، إذن فأعطي نفسي مناها وأرضي غرائزي وأنطلق فيما أريد أن أفعل. فلذا قال لا تبشرهم فيتكل على هذا الأمر، فإن الاتكال أحيانا قد يخون الإنسان. قيل الحسن البصري رحمه الله، قيل الحسن البصري نحن نصحب أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تتقطع. قال أن تصحب أقواما يخوفونك حتى تزداد أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تزداد خوفا. إذن فالعلم قد يكتم للمصلحة، لا لكتمان العلم لكن للمصلحة. قال بعضهم هذا في حق أهل الكسل والخمول، أما أهل الجد والنشاط فتأتيهم هذه الأحاديث لتثبت الإيمان في قلوبهم وتقوي اليقين في نفوسهم، فتكون سببا لسعادتهم وسببا لفوزهم بجنات الله ورضوانه. والعلم قد يكتم المصلحة. قالوا إن معاذا أخبر بها عند موته تحرجا من الإثم وخوفا من كتمان العلم، وإنه فهم من رسول الله أن عدم التبشير لخوف الاتكال، وأن الإيمان لما قوي عند المسلمين وعرفوا الأوامر والنواهي صار في الإخبار منفعة، إذ لو فهم معاذ أن الأمر دائما ما أخبر، لكنه رضي الله عنه فهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإخبار به في جنس هذا الوقت قد لا يكون مناسبا، ولهذا أخبر به لما رأى أن الأمر قد استقر في النفوس وأن الطاعة والخير قد ظهر سبيلهما، فأخبر بها تحرجا من الإثم وخلوصا من تبعة كتمان العلم وإخفائه. وهكذا أصحاب رسول الله كثير منهم عند موته يطرأ عليه حديث ما حدث به، كما حدث عبادة بن الصامت بقول النبي إن يعني في أخباره بالقضاء والقدر وأن من كذب بالقدر فلا خير فيه إلى آخر ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم ما أخفوا مما سمعوا شيئا، اللهم إلا ما كانوا يرون الإخفاء أصلح، كما قال أبو هريرة: عندي وعاءان من العلم، وعاء بذلته فيكم ووعاء لو بذلته لقطع مني هذا الحرقوم، لو أخبرتكم أنكم قاتلي خليفتكم أمصدقي أنا. فالوعاء الذي فيه الأحكام والحل والحرام والقصص والأخبار بالجنة والنبث رضي الله عنه، لكن أخبار الفتن وتشخيص الفتن زمانا ومكانا وأشخاصا، رأى رضي الله عنه أن المصلحة في كتمانها والأمر جار بما قضى الله وقدر، فهو يخبرهم بعد قتل عثمان أن عنده علم من رسول الله بما سيكون، وأنه لو حدثهم لأنكروا عليه لأنهم إذ ذاك أهل إيمان وتقوى، لكن هذه الأمور جرت على أيدي من لا فقه ولا بصيرة ولا يقين ولا إيمان صادقا عنده، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل.
نعم.
الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس،
وهذا واضح، وهو عبادتهم لله وإخلاص الدين لنا.
الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
نعم، لأن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم حق الضلالة، فالخصومة بين الرسل ومنهم إنما هو بالتوحيد. الرسل يقولون اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وخصومهم يخالفونهم في ذلك كما قال قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
أحسن الله إليكم. قال الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
من لم يأتي بالتوحيد لم يكن عابدا لله، لقد أعبد الله. فمن لم يعبد الله لم يكن موحدا. قوله: ولا أعبد ما تعبدون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. أنتم، أنا لا أعبد ما تعبد من الآلهة، وأنتم لا تعبدون ما أعبد وهو ربي جل وعلا.
أحسن الله. قال الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل،
وهو دعوة الخلق إلى الإيمان بالله واجتناب عباد الطاغوت كما سيأتينا.
أحسن عليكم. قال الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة.
نعم، ولقد بعثنا في كل أمة، لأن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
أحسن الله إليكم. قال السادسة: أن دين الأنبياء واحد.
نعم، دينهم واحد، كل رسول دعوة التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا. قول جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدونا.
أحسن الله إليكم. قال السابعة: المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت الآية.
لأن قال: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن لم يجتنب الطاغوت لم يكن عابدا لله. من عبد الطاغوت قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت الشيطان، الطاغوت كلما جاوز حده كل من عبد من دون الله ورضي بأن يعبد ودعا الناس إلى العبادة من دون الله فهو طاغوت، وكل من زين للناس شرك بالله وحسن لهم عبادة غير الله فهو طاغوت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
نعم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن فالطاغوت كل ما عبد من دون الله ثم طاغوت. فالطواغيت كما قال القيم رؤوسه خمسة: إبليس لعنه الله، من عبد وهو راضي، من دعا الناس إلى عباد نفسه، من حكم بغير ما أنزل الله. فالذين يدعون الناس لعبادتهم ويرضون أن يعظموا من دون الله، قال الله جل وعلا: ما كان لنبي ما كان، قال جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟
أحسن الله إليكم. قال: التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك.
يعني سورة الأنعام آخرها ثم الأخير فيها قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى أن قال مسعود: لو أن النبي أوصى لأوصى بها، فهي وصايا جامعة، جامعة لكل خير، وبينة أصل الدين، محذرة عما ينافيه أو ينافي كماله وينقصه. وهي عشر وصايا بدأها الله بقول: لعلكم ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثمانية عشرة مسألة بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
يعني في الإسراء من الثمن آخر الثمن الأول والثمن الثاني 18 مسألة: أولها النهي عن الشرك، ثم الأمر بالوالدين، والأمر بالإقتصاد بالنفقة، الأمر والنهي عن الزنا، عن قتل الأولاد، عن قتل النفس، عن أكل مال اليتيم، عن التبذير، عن تنقيص الكيل والوزن إلى آخر ذلك. فهي 18 مسألة بدأ الله بقول: لا تجعل مع الله إلى آخر، تلقى في جهنم محصورة، وقوله: لا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوم مدحورا. إذن فالآيات: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما محصورا، لتقعد ملوما مدحورا. إذن فالمسائل التي بين هاتين الآيتين كلها معاص نهي عنها، واجبات أمر بها، لكن أمر التوحيد عظيم وشأنه كبير، بدأت به المحرمات وختمت به، مما يدل على عظيم شأنه، وأنه المفسد للعباد كلها والقاضي عليها إلى وجد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
هذه 10 وصايا أولها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ثم بقية وصايا: بر الوالدين والإكرام الجار القربى والجار الجنوب وإلى آخره. المهم أن التوحيد رأس كل أمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
لأنه ما أوصى، لكن ابن مسعود يقول لو أوصى لم يكن من أراد أن ينظر وصية التي كأن النبي كتبها وختمها فليقرأ آية الأنعام، لأن النبي لو أوصى لم يوص إلا بكتاب القول في حجة وداع: وإني تارك فيكم ما لن تضلوا بعده إن اهتممتم به كتاب الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 13 معرفة حق الله علينا.
نعم، هو عبادتنا له وأن لا نشرك معه غيره.
14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه،
وهو أن يغفر لهم ولا يعذبهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
يعني معاذ ما عرفها، وبعدين يقول معاذ: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. هو موحد، لكن التمييز بين حقين بهذا الصورة ما فهمهم أحد، والنبي ما طرح السؤال إلا أن يقررها، فمعاذ ما فهم رضي الله عنه، وكان العلم إلى عالم، هو موحد صالح، لكن التمييز بين حقين بهذه الصفة يحتاج إلى قوة علم، فبينه النبي ذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 16 جواز كتمان العلم للمصلحة.
حلو، قال لا تبشرهم فيتكل.
أحسن الله إليكم. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره،
حينما قال ألا أبشر الناس.
أحسن الله إليكم. قال 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
لا شك إن رحمة واسعة، لكن قد يكون الاتكال على الرحمة ينسي الإنسان العقوبة، ولذا قرن الله بين الوعد والوعيد: لتعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم.
يعني في حد الرسول يقول الله، وبعد الرسول الله أعلم، لأن من سئل عما لا يعلم فالأولى أن يكل العلم إلى عالمه ولا يتخرص في جواب وقد يكون ما يقول خلاف الصواب.
أحسن الله إليكم. قال 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
حلو، سأل معاذا ثم أجابه وبين حكم، وليس هذا معناه أنما لكن لكل وقت لكل قضية زمنها، فاتفق أن معاذا في ذلك الوقت أوصاه، وليس معناه أنه لا يرجع أن غيره، لكن العلم في كل وقت وحسب الحال، لأن النبي الوحي من رب العالمين، فربما سمع هذا من شيء وهذا من شيء، وخص هذا لقربه من بشيء، لأنه وحي والنبي مبلغ عن الله، فيبلغ أقرب الناس له منه مجلسا ومن يراه ومن يصحبه، كما بلغ أبا ذر سعة فضل الله وأن من لقي الله لا يشك به دخل جنة الحديث. المهم أنه ما في التخصيص، لكن هذه أمور يخصصها ظرفها وقتها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
يعني كل ركب حمار ومعه واحد خلفه، هذا تواضع. ما قال أنا الرسول أريد فرسا لي خاصة أريد له. ركب الحمار وكان له حمار يقال عفير أهداه إليه من قوس مصر، فكان يركبه ويركب البعيرة ويمشي على قدميه، وهو صلى الله عليه وسلم يعني عاش مع الناس كما هو، ما يعني انفرد عنهم بشيء في ملبسه أو مركبه، إنما هو يجعل نفسه كسائر أفراد المسلمين صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله: 22 جواز الإرداف على الدابة.
قالوا إنه يجوز لكن شرط أن تطيق، فإنها إن لم تطيق كان ضرر عليها.
أحسن الله إليكم. قال 23 فضيلة معاذ بن جبل،
حيث حصه وحدثه بذلك.
أحسن الله إليكم. قال الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة،
وهو أن حق الله واجب وحق العباد على الله فضل وإحسان فينتبه في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أحسن الله إليكم.
نشكر سماحة شيخنا على ما تفضل به، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ولعلنا نستأذن سماحته في عرض بعض الأسئلة وننتقل إلى الأخوة في عرعر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
سأل الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق، كيف نوفق بين هذا وقول الله جل وعلا: جزاء بما كنتم تعملون، وقوله: بما أسلفتم في الأيام الخالية؟ أرجو تكرم سماحتكم ببيان ذلك، أحسن الله إليكم.
ما في اختلاف، جزاء بما كنتم تعملون، بما أسلفتم في الأيام الخالية، تفضل من الله عليهم، لكن ما استحقوه إلزاما، استحقوا فضلا وكرما، كما في الحديث: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، إن لا تكون الأعمال كالمعاوضة، إنما هو فضل من الله. نحن إذا أطعنا الله واتقيناه وبوعنا جنته، هذا تفضل منه علينا ومنة منه علينا وإكرام منه علينا، فنحن ثوابنا ليس استحقاقا كالمعاوضة، ولكنه فضل من ربنا وكرما وجودا.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
الباء
يقول
السائل: الاستحقاق للتعوض لا سببية، بسبب عملكم، لا أنها عوضية، ما هناك يعني معاوضة، لأن نعم الله علينا عظيمة، وما بنا من نعمة فمن الله، طاعاتنا مهما بلغت وكثرت لا تساوي مجموعها لحظة من نعم الله علينا.
أشكر الإخوة في عرعر. حسب الترتيب طلب سماحتي، سنعرض لكل منطقة سؤال ونزيد بعض الأسئلة للإخوة في بريطانيا، ولعل ينتقل الإخوة في الجوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وبين معرفة الناس اليوم بما في الأرحام من ذكر أو أنثى، وكذلك توقعات الأطفال الجوية لنزول الغيث؟
يا أخي، علم الأطباء بالجنين بوصلة صوتية، وأنهم ربما اكتشفوا أنه ذكر أو أنثى في الشهور الأول، هذا لا تنافي. الآية أعم من هذا: ويعلم ما في الأرحام، يعلم مآلها، حالها، وما تؤول إليه، رزقها، أجلها، شقاءها، من سعادتها، يعلم ما سيكون عليها إلى يوم القيامة. فالعلم هنا عام، وعلم الطبيب باكتشاف الذكر هذا شيء قاصر، لكن علم الله بالأجنة علم عام. الله يعلم هل هذا الجنين سيعيش كم سنة سيعيش، وما هي ماذا سيمر عليه، وما هي الأطوار التي سيمر به، وإلى آخره. الطبيب ما يستطيع يقول لك هذا المولود أو الأنثى سيعيش كذا، ما يستطيع، ما يقدر، كون يقف أن هذا هو سهل، لكن هل يستطيع أن يعطيك يعني جدولا زمنيا لحياته، وهل يستطيع أن يكتشف كم عمره بواسطة الموجة الصوتية؟ لا يستطيع، مهما كان ما يقدر. هل يعلم وقت وفاته؟ ما يقدر ولا يستطيع. أما الأرصاد الجوية فهي توقعات فقط، ثانيا هي توقعات مبنية على تجارب وسير الرياح والبحار نحو ذلك، فهي أمور يعني كأنها ما يسمى بالدربين الذي يكتشف الشيء قبل وصوله إليه، هي علم مسير الرياح وأن الرياح إذا مرت بهذه البحار أو بهذه الجبال كيف تأثر بالبحار وكيف زيادة المياه وكيف تأثر بالنقص وإلى آخره، فهي أمور يعني مبنية وتوقعات على أمور مشاهدة ليس غيبية.
أشكر الأخوة في الجوف وننتقل الأخوة في الطائف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك سعادة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم. يقول السائل: هل يعتبر الجن الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا القرآن يطلق عليهم اسم صحابة رسول الله؟
لا شك أن الجن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه، هم رأوه ورآه. العلماء يقولون الصحابي من أدرك النبي مؤمنا به وساعة، من أدرك النبي ورآه مؤمنا به ولو ساعة. لكن والجن معروف أنهم مكلفون وأن النبي بعث إليهم في أشكال، لكن هل نطلق عليهم صحابة؟ الصحابي هو الذي صحب الرسول في حياته والتقى به، هؤلاء جاءوا وكوفد لقومهم، فقومهم الذين وراءهم ليسوا بالصحابة، ما رأوا يعني ما اجتمعوا مع الرسول، هذا الوفد هو الذي شهد، ومع هذا ما عرفت أسماؤهم، ما عرفنا أسماءهم، من هم؟ ما عرفنا أسماءهم ولا سميت لنا أسماءهم، فهم مجهولون، نفر من الجن ما عرفناهم ولا سميوا لنا، وإنما نفر من الجن هي صرفهم الله لاستماع القرآن وخرجوا دعاة لغيرهم، فغيرهم من هؤلاء غير الوفد هذا بأشكال اسم صحابة. يبقى هذا الوفد، هذا الوفد لم يسمى لنا اسمه ولم نعرفه، إنما نؤمن بأنهم نفر من الجن صرفوا فاستمعوا القرآن، لكن من هم وأشخاصهم وأحوالهم هذا أمر ليس لنا به إحاطة، لأن العالم غير الإنسي عالم مستقل عنا بخلقه وبتكوين الخلقي وأحواله بعيد عنا، لأن الله خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، فهم فئة غيرنا. نعم.
أشكر الأخوة في الطائف ونعرض لعل سؤالين من الأخوة في بريطانيا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للأخوات التي يحضرن المحاضرة مشاهدة سورة الدرس كما نشاهد نحن؟
لا مانع من ذلك. لا مانع من ذلك.
شيخ، هل يعتبر استماع الأشرطة العلمية كمجالسة الشيخ أم هناك فرق؟
ولا شك أن استماع الحلقات من خلال الأشرطة عمل طيب ووسيلة من وسائل تبليغ الخير، وهي قد تعوض بعض الشيء، وإلا فالمشافهة مع الشيخ لا شك أنها أقوى، حيث يتعلم على الشيخ الأدب والسمت الحسن والذل للعالم والتواضع له. لكن على كل حال إذا لم تكن حلقات ممكنة ففي الأشرطة إن شاء الله خير وشيء من العوض.
نشكر الأخوة في بريطانيا ونعلن عرض أسئلة الحضور وأسئلة الانترنت. الشيخ بدر.
الانترنت. هذا سائل من ليبيا يقول: فضيلة الشيخ، يعلم الله كم نحبكم فيه، ولا يخفى عليكم أن الغلبة والقوة في غير بلدكم لأهل الشرك والبدع عباد القبور، فما هي نصيحتكم للشباب في غير بلدكم في التعامل معهم، خصوصا أنهم قد يأسوا من نصحهم وتحذيرهم من خطر الشرك؟
جزاك الله خيرا على ما قلت. أشك أن هذا البلد ولله الحمد مظهر الخير فيها، والدعوة التوحيد محاربة البدع والشرك أمر ظاهر، هذا المجتمع المسلم لا يزال فيه بقايا خير، لا يزال أهله على التمسك والحق الحمد لله، أسأل الله أن يثبت الجميع على دينه. أما يا أخي من ليبيا، تذكر حال بعض الشباب في بعض البلاد على الإسلام وعزهم عن الدعوة، نقول على كل مسلم أن يدعو إلى الله على قدر إمكانه وعلى قدر استطاعته، ما استطاعه يبذله وما عجز فهم عذران، يدعو إلى الله، واتقوا الله ما استطعتم، يعني يدعو من يثق به وينصح من يثق به ويحاول توسيع دعوته حتى تشمل الكثير بحكمة وبصيرة، لعل الله أن يفتح على قلبه على قلوب أولئك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أسئلة من الجزائر، يقول في أحد صلاة الإنترنت عندنا مختلطة وهي وسيلة ممتازة للتواصل مع العلماء، لكن ما يكدر صفونا الاختلاط بين الشباب والفتيات خاصة الأجانب منهن، فهل يعد هذا من الاختلاط المنهي عنه، وما حكم العمل في صلاة الإنترنت وجزاكم الله خيرا؟
حقيقة كما نعلم صلاة الإنترنت هذا الجهاز جهاز مليء بخير لمن أراد، مليء بشر لمن أراد، يتخذه بعض الناس وسيلة في اكتساب المعلومات والاطلاع على البحوث المتفرقة والمقال جيدة والكتب والنشرات النافعة، وفيه مواقع يعني تهريجية ومواقع إباحية ومواقع كفرية، قد علم كل أناس مشربه. فإذا كانت الصالة مختلطة رجالا ونساء فلا ينبغي الجلوس فيها، يعني هذا قد تضر.
ومن بلجيكا أحسن الله إليكم سؤالان، أحدهما عن الإرجاء ودخول العمل بمسمى الإيمان، وهذا تكرر في بلجيكا وفي الجزائر.
الإرجاء حقيقته تأخير العمل عن الإيمان واعتقاد أن العمل ليس من الإيمان، هذا مذهب قال به بعض فقهاء، لكنهم قالوه مع اعترافهم بأن العاصي يعاقب، والخلاف بينهم السنة لفظي، إنما أهل السنة متفقون على أن الأعمال جزء من الإيمان، وأن الإيمان عمل والعمل إيمان، ولا يمكن إيمان بلا عمل كما لا يمكن عمل بلا إيمان، فالعمل جزء ليس شرط ولا تكميل، جزء من الإيمان. نعم.
هذا الشيخ في بلجيكا يسألكم عن الشيخ عبد العزيز الراجعي.
الشيخ عبد الراجعي أحد إخواننا الفضلاء وأحد العلماء وأحد الأتقياء ممن عرف بالعبادة وتلاوة القرآن، وعرف بالعلم والكفاف وطهارة اللسان وعفة القول، وهو من تلاميذ الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وله اتصال قوي به وتأثر بأحوال الشيخ، والشخص معروف لدى الجميع بما تحلى به من علم نافع واستقامة، حفظ لكتاب الله وتلاوة للقرآن دائما، وقيام لليل، صيام للنوافل، وعلم مبذول، فوفقه الله، متعه متاعا حسن، ومن خيار علماء المسلمين، نسأل الله لنا ولكم وله الثبات.
في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود علمائنا، وأن يبارك في جهود شيخنا، وأن يوفقه، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كالمعتاد في درسنا اليوم مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، عضو رئيس هيئة الإفتاء والمفتي العام للمملكة العربية السعودية، وسيكون معنا شرح كتاب التوحيد مع الشيخ بدر الوهيبي، وبعد ذلك إن شاء الله سننتقل لعرض أسئلة المناطق وأسئلة الإخوة في بريطانيا.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح الجنان، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا في الكتاب الأول من كتاب التوحيد، وهي الآيات التي سيقت لبيان أهمية التوحيد، لأجله خلق الخلق ولأجله أرسلت الرسل، والأوامر القرآنية تبدأ به قبل سواه. الآن أورد المصنف حديثا ليقوي به ما استدل به، وليكن هذا الحديث أيضا عاضدا للآيات ومبينا معنى التوحيد حقا، وأن التوحيد هو الحق الواجب على عباد الله نحو ربهم جل وعلا. فساق حديث معاذ بن جبل الصحابي الجليل، وهو كان في ذلك اللحظة رديف النبي على حمار، بمعنى أن النبي ركب الحمار وأركبه خلفه، فصار النبي ومعاذا رديفين على الحمار. هذا يعطي تصورا جيدا لكمال خلق النبي وكمال تواضعه، فإن العرب إذ ذاك يعدون ركب الحمار منقصة في حق ذوي الجاه والمنزلة، وأن ذوي المنزلة والجاه يمتاطون الخيول، وأن الحمار يحط من قدرهم ومن قيمتهم، وإن كان معلوما أنه أحد وسائل النقل عندهم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. لكن محمد صلى الله عليه وسلم تواضعه جبل، وخلقه كريم، وصفاته عالية، فهو لا يتعالى على أصحابه، ولا يكون له تميز عنهم، ولا يكون له بينهم تميز، وإنما يعني يعتبر نفسه واحدا منهم، وهم يجلونه، وكل تواضعه زادت مهابته ومحبته في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كان النبي رديفا لمعاذ على الحمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا السؤال طرح بهذه الصيغة: أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق العباد على الله؟ وهو إذ ذاك بالمدينة. لكن أمر التوحيد أمر مهم، أمر التوحيد هو الأساس، وهي القاعدة التي يقوم عليها أركان الإسلام البقية. فالسؤال خرج مخرج استفهام ليكون المستمع يعني مجمعا فكره ومصغيا لهذا السؤال وملتمسا لهذا الجواب إن يكن عنده جواب. إذ لو قال: يا معاذ، حق الله كبدا، ما كان للسؤال وقعا، لكن لما أخرج بهذه الصيغة صار له وقع في أسري سمع من ألقي السؤال عليه.
فقال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ معاذ رضي الله عنه أخبر عن علمه فقال: الله ورسوله أعلم، لا علم لي. وإن كان من الموحدين المسلمين عابدين لله، لكن ذكر الحقين، حق الله وحق العباد، لا يدري. يعني قد لا يتصور معاذ أن المراد بها الأمر، وإلا معاذ من المسلمين ومن أهل السابقة في الدين وممن يعبدون الله وحده لا شريك له. قال: يا معاذ، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد. يعني أن الله أوجب على العباد أن يعبدوه، وحرم عليهم أن يشركوا به شيئا، وهذا معنى قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا، يعني واعبدوا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فحق الله على العباد هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إن فيها نفي العبادة، نفي استحقاق العبادة لغير الله، وإثباتها حقا لله جل وعلا. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، دل على أن التوحيد حق، وأن هذا الحق واجب، وأن هذا الحق هو الأصل والأساس، وأن هذا الحق تبنى عليه صحة كل الأعمال، بل تتوقف صحة الأعمال وقبولها على هذا الحق متى أتى به، متى أتى به مثل المسلم، فإنه ينال فضل الله وكرمه ورحمته. ما حق الله؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يفردوه بالعبادة ولا يجعلوا مع الله شريكا، فدل على أن التوحيد حق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأما حق العباد على الله فهو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحقان بينهما فرق: الأول واجب على العباد التزامه، فقد أخذ الميثاق عليهم في صلب آدم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أما الحق الثاني فحق تفضل الله به وأوجبه على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فالحق الثاني حق تفضل الله به وأوجبه على نفسه دون أن يوجبه العباد عليه، بل هو حق محض تفضل وإحسان وكرم وجود من رب العالمين، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعني من لقيه موحدا فإن الله جل وعلا لا يعذبه، والمراد بنفي العذاب نفي الخلود، وإلا فمجرد العذاب قد يعذب الموحد إذا كان عاصيا. فأهل الكبائر من الموحدين يعذبون على قدر أعمالهم، وربما غفر الله لهم وأدخلهم الجنة بحسنات وأمور أخرى، وربما عوقبوا على سيئاتهم، لكن مآل الموحدين إلى دخول الجنة. فالعذاب هنا هو العذاب الدائم، أو قد يقال إن من أدى حق الله على الإطلاق بأن عبد الله ولم يشرك به والتزم الواجبات وترك المحرمات وحافظ على المستحبات وسار أموره كلها على الوفق الحق، فإن الله جل وعلا يدخل من هذه الأمة أقواما بلا حساب ولا عدد. قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فرح بها معاذ وحقا أن يفرح بها، إذ التوحيد الخالص الصادق يمنع من الخلود في العذاب، وقد يمنع أيضا من العذاب إذا اقترت الأمور طاعات اقترت بها قوة إخلاص ويقين وطمأنينة بالخير، فقد يعفو الله وتتعدد الحسنات والفضائل، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال معاذ ألا أبشر الناس، ألا أبشرهم أن من قام بحق الله فإن الله لا يعذبه، هذه البشرى. قال النبي لا تبشر، سمعناه بخل عليهم، ولكن حتى لا يغتر مغتر وينخدع مخدوع، فإذا أفرد الله بالعبادة وترك الشرك أعطى لنفسه العنان في الجرائم والمصائب، فعطل الواجبات وارتكب المحرمات وتجرد من الحياء والخلق الكريم، وقال أنا موحد ضمنت لي الجنة فلا يخشى علي من الخلود، إذن فأعطي نفسي مناها وأرضي غرائزي وأنطلق فيما أريد أن أفعل. فلذا قال نتبشرهم فيتكل على هذا الأمر، فإن الاتكال أحيانا قد يخون الإنسان. قيل الحسن البصري رحمه الله، قيل الحسن البصري نحن نصحب أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تتقطع. قال أن تصحب أقواما يخوفونك حتى تزداد أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تزداد خوفا. إذن فالعلم قد يكتم للمصلحة، لا لكتمان علم لكن للمصلحة. قال بعضهم هذا في حق أهل الكسل والخمول، أما أهل الجد والنشاط فتأتيهم هذه الأحاديث لتثبت الإيمان في قلوبهم وتقوي اليقين في نفوسهم، فتكون سببا لسعادتهم وسببا لفوزهم بجنات الله ورضوانه. والعلم قد يكتم المصلحة. قالوا إن معاذا أخبر بها عند موته تحرجا من الإثم وخوفا من كتمان العلم، وإنه فهم من رسول الله أن عدم التبشير لخوف الاتكال، وأن الإيمان لما قوي عند المسلمين وعرفوا الأوامر والنواهي صار في الإخبار منفعة، إذ لو فهم معاذ أن الأمر دائما ما أخبر، لكنه رضي الله عنه فهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإخبار به في جنس هذا الوقت قد لا يكون مناسبا، ولهذا أخبر به لما رأى أن الأمر قد استقر في النفوس وأن الطاعة والخير قد ظهر سبيلهما، فأخبر بها تحرجا من الإثم وخلوصا من تبعة كتمان العلم وإخفائه. وهكذا أصحاب رسول الله كثير منهم عند موته يطرأ عليه حديث ما حدث به، كما حدث عبادة بن الصامت في قول النبي يعني في أخباره بالقضاء والقدر، وأن من كذب بالقدر فلا خير فيه إلى آخر ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم ما أخفوا مما سمعوا شيئا،
اللهم إلا ما كانوا يرون الإخفاء أصلح، كما قال أبو هريرة: عندي وعاءان من العلم، وعاء بذلته فيكم، ووعاء لو بذلته لقطع مني هذا الحرقوم، لو أخبرتكم أنكم قاتلي خليفتكم أمصدقي أنا. فالوعاء الذي فيه الأحكام والحل والحرام والقصص والأخبار بالجنة والنبثة رضي الله عنه، لكن أخبار الفتن وتشخيص الفتن زمانا ومكانا وأشخاصا، رأى رضي الله عنه أن المصلحة في كتمانها والأمر جار بما قضى الله وقدر، فهو يخبرهم بعد قتل عثمان أن عنده علم من رسول الله بما سيكون، وأنه لو حدثهم لأنكروا عليه لأنهم إذ ذاك أهل إيمان وتقوى، لكن هذه الأمور جرت على أيدي من لا فقه ولا بصيرة ولا يقين ولا إيمان صادقا عنده، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل.
نعم.
الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس،
وهذا واضح، وهو عبادتهم لله وإخلاص الدين لله. نعم.
الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
نعم، لأن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم حق الضلالة، فالخصومة بين الرسل ومنهم إنما هو بالتوحيد. الرسل يقولون اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وخصومهم يخالفونهم في ذلك كما قال قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
أحسن الله إليكم. قال الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
من لم يأتي بالتوحيد لم يكن عابدا لله، لقوا اعبدوا الله، فمن لم يعبد الله لم يكن موحدا. قوله: ولا أعبد ما تعبدون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. أنتم، أنا لا أعبد ما تعبد من الآلهة، وأنتم لا تعبدون ما أعبد وهو ربي جل وعلا. نعم.
أحسن الله. قال الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل،
وهو دعوة الخلق إلى الإيمان بالله واجتناب عباد الطاغوت كما سيأتينا.
أحسن عليكم. قال الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة.
نعم، ولقد بعثنا في كل أمة، لأن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
أحسن الله إليكم. قال السادسة: أن دين الأنبياء واحد.
نعم، دينهم واحد، كل رسول دعوة التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا. قول جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدونا.
أحسن الله إليكم. قال السابعة: المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت الآية.
لأن قال: أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن لم يجتنب الطاغوت لم يكن عبدا لله. من عبد الطاغوت قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت الشيطان، الطاغوت كل ما جاوز حده، كل من عبد من دون الله ورضي بأن يعبد ودعا الناس إلى العبادة من دون الله فهو طاغوت، وكل من زين للناس الشرك بالله وحسن لهم عبادة غير الله فهو طاغوت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
نعم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إذن فالطاغوت كل ما عبد من دون الله ثم طاغوت. فالطواغيت كما قال مقيم رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، من عبد وهو راضي، من دعا الناس إلى عباد نفسه، من حكم بغير ما أنزل الله. فالذين يدعون الناس لعبادتهم
ويرضون أن يعظموا من دون الله. قال الله جل وعلا ما كان لنبي ما كان قال جل وعلا ما كان يعني ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
أحسن الله إليكم. قال التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك.
يعني سورة الأنعام آخرها ثم الأخير فيها قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى أن قال مسعود لو أن النبي أوصى لأوصى بها فهي وصايا جامعة جامعة لكل خير وبينة أصل الدين محذرة عما ينافيه أو ينافي كماله وينقصه وهي عشر وصايا بدأها الله بقول لعلكم ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثمانية عشرة مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
يعني في الإسراء من الثمن آخر الثمن الأول والثمن الثاني 18 مسألة أولها النهي عن الشرك ثم الأمر بالوالدين والأمر بالاقتصاد بالنفقة الأمر والنهي عن الزنا عن قتل الأولاد عن قتل النفس عن أكل مال اليتيم عن التبذير عن نقص كيدي والوزن إلى آخر ذلك فهي 18 مسألة بدأ الله بقول لا تجعل مع الله إلى آخر تلقى في جهنم محصورة وقوله لا ولا تجعل مع الله إلى آخر فتلقى في جهنم ملومة ثورة. إذن فالآيات لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما محصورة لتقعد ملومة ثورة. إذن فالمسائل التي بين هاتين الآيتين كلها معاص نهي عنها واجبات أمر بها لكن أمر التوحيد عظيم وشأنه كبير بدأت به المحرمات وختمت به مما يدل على عظيم شأنه وأنه المفسد للعباد كلها والقاضي عليها إذا وجد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
هذه عشر وصايا أولها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ثم بقية وصايا بر الوالدين ولكرام الجار القربى والجار الجنوب وإلى آخره. المهم أن التوحيد رأس كل أمر.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
لأنه ما أوصى لكن ابن مسعود يقول لو أوصى لم يقل من أراد أن ينظر وصية التي كأن النبي كتبها وختمها فليقرأ آية الأنعام لأن النبي لو أوصى لم يوصي إلا بكتاب قول في حجة الوداع وإني تارك فيكم ما لن تضلوا بعده إن اهتممتم به كتاب الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا.
نعم وعبادتنا له وأن لا نشرك معه غيره.
الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه
وهو أن يغفر لهم ولا يعذبهم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
يعني معاذ ما عرفها، وبعدين يقول معاذ أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، هو موحد، لكن التمييز بين حقين بهذا الصورة ما فهمهم أحد، والنبي ما طرح السؤال إلا أن يقررها، فمعاذ ما فهم رضي الله عنه وكان العلم إلى عالم، هو موحد صالح، لكن التمييز بين حقين بهذه الصفة يحتاج إلى قوة علم، فبينه النبي ذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة.
حلو. قال لا تبشرهم فيتكل.
أحسن الله إليكم. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره،
حينما قال ألا أبشر الناس.
أحسن الله إليكم. قال الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
لا شك أن رحمة واسعة، لكن قد يكون الاتكال على الرحمة ينسي الإنسان العقوبة، ولذا قرن الله بين الوعد والوعيد، لتعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
يعني بعد الرسول يقول الله، وبعد الرسول الله أعلم، لأن من سئل عما لا يعلم فالأولى أن يكل العلم إلى عالمه ولا يتخرص في جواب وقد يكون ما يقول خلاف الصواب.
أحسن الله إليكم. قال العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
حلو. سأل معاذا ثم أجابه وبين حكم، وليس هذا معناه أنما لكن لكل وقت لكل قضية زمنها، فاتفق أن معاذا في ذلك الوقت أوصاه، وليس معناه أنه لا يرجع أن غيره، لكن العلم في كل وقت وحسب الحال، لأن النبي الوحي من رب العالمين، فربما سمع هذا من شيء وهذا من شيء وخص هذا لقربه من شيء، لأنه وحي والنبي مبلغ عن الله، فيبلغ أقرب الناس له منه مجلسا ومن يراه ومن يصحبه، كما بلغ أبا ذر سعة فضل الله وأن من لقي الله لا يشك به دخل جنة الحديث. المهم أنه ما بالتخصيص، لكن هذه أمور يخصصها ظرفها وقتها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
يعني كل ركب حمار ومعه واحد خلفه، هذا تواضع. ما قال أنا الرسول أريد فرسا لي خاصة أريد ركب الحمار، وكان له حمار يقال عفير أهداه إليه من قوس مصر، فكان يركبه ويركب البعيرة ويمشي على قدميه، وهو صلى الله عليه وسلم يعني عاش مع الناس كما هو، ما يعني انفرد عنهم بشيء في ملبسه أو مركبه، إنما هو يجعل نفسه كسائر أفراد المسلمين صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة.
قالوا إنه يجوز لكن شرط أن تطيق، فإنها إن لم تطيق كاظر عليها.
أحسن الله إليكم. قال الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل.
حيث حصه وحدثه بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة،
وهو أن حق الله واجب وحق العباد على الله فضل وإحسان، فينتبه لذلك. نعم.
قال رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أحسن الله إليكم.
نشكر سماحة شيخنا على ما تفضل به، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ولعلنا نستأذن سماحته في عرض بعض الأسئلة. نعم. وننتقل إلى الأخوة في عرعر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
سأل الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق، كيف نوفق بين هذا وقول الله جل وعلا: جزاء بما كنتم تعملون، وقوله: بما أسلفتم في الأيام الخالية؟ أرجو تكرم سماحتكم ببيان ذلك، أحسن الله إليكم.
ما في اختلاف، جزاء بما كنتم تعملون، بما أسلفتم في الأيام الخالية، تفضل من الله عليهم، لكن ما استحقوه إلزاما، استحقوا فضلا وكرما، كما في الحديث: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، إن لا تكون الأعمال كالمعاوضة، إنما هو فضل من الله. نحن إذا أطعنا الله واتقيناه وبوعنا جنته، هذا تفضل منه علينا ومنة منه علينا وإكرام منه علينا، فنحن ثوابنا ليس استحقاق كالمعاوضة، ولكنه فضل من ربنا وكرم وجوده.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
الباء
يقول السائل:
كيف الباء للاستحقاق للتعوض؟ لا سببية، بسبب عملكم، لا أنها عوضية، ما هناك يعني معاوضة، لأن نعم الله علينا عظيمة، وما بنا من نعمة فمن الله، طاعاتنا مهما بلغت وكثرت لا تساوي مجموعها لحظة من نعم الله علينا.
أشكر الإخوة في عرعر، حسب الترتيب طلب سماحتي سنعرض لكل منطقة السؤال، ونزيد بعض الأسئلة للإخوة في بريطانيا، ولعل ينتقل الإخوة في الجوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وبين معرفة الناس اليوم بما في الأرحام من ذكر أو أنثى، وكذلك توقعات الأرصاد الجوية لنزول الغيث؟
يا أخي، علم الأطباء بالجنين بصوتية، وأنهم ربما اكتشفوا أنه ذكر أو أنثى في الشهور الأول، هذا لا تنافي. الآية أعم من هذا: ويعلم ما في الأرحام، يعلم مآلها، حالها، وما تؤول إليه، رزقها، أجلها، شقاءها، من سعادتها، يعلم ما سيكون عليها إلى يوم القيامة. فالعلم هنا عام، وعلم الطبيب باكتشاف الذكر هذا شيء قاصر، لكن علم الله بالأجنة علم عام. الله يعلم هل هذا الجنين سيعيش كم سنة سيعيش، وما هي ماذا سيمر عليه، وما هي الأطوار التي سيمر به، وإلى آخره. الطبيب ما يستطيع يقول لك هذا المولود أو الأنثى سيعيش كذا، ما يستطيع، ما يقدر، كون يقف أن هذا الأنثى سهل، لكن هل يستطيع أن يعطيك يعني جدولا زمنيا لحياته، وهل يستطيع أن يكتشف كم عمره بواسطة الموجة الصوتية؟ لا يستطيع، مهما كان ما يقدر. هل يعلم وقت وفاته؟ ما يقدر ولا يستطيع. أما الأرصاد الجوية فهي توقعات فقط، ثانيا هي توقعات مبنية على تجارب وسير الرياح والبحار نحو ذلك، فهي أمور يعني كأنها ما يسمى بالدربين الذي يكتشف الشيء قبل الوصول إليه، هي علم مسير الرياح، وأن الرياح إذا مرت بهذه البحار أو بهذه الجبال كيف تأثر بالبحار وكيف زيادة المياه وكيف تأثر بالنقص وإلى آخره، فهي أمور يعني مبنية وتوقعات على أمور مشاهدة ليس غيبية.
أشكر الأخوة في الجوف، وننتقل الأخوة في الطائف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم سعادة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم. يقول السائل: هل يعتبر الجن الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا القرآن يطلق عليهم اسم صحابة رسول الله؟
لا شك أن الجن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه. العلماء يقولون الصحابي من أدرك النبي مؤمنا به وساعة، من أدرك النبي ورآه مؤمنا به ولو ساعة. لكن والجن معروف أنهم مكلفون وأن النبي بعث إليهم في أشكال، لكن هل نطلق عليهم صحابة؟ الصحابي هو الذي صحب الرسول في حياته والتقى به، هؤلاء جاءوا وكوفد لقومهم، فقومهم الذين وراءهم ليسوا بالصحابة، ما رأوا يعني ما اجتمعوا مع الرسول، هذا الوفد هو الذي شهد، ومع هذا ما عرفت أسماؤهم، ما عرفنا أسماءهم، من هم؟ ما عرفنا أسماءهم ولا سميت لنا أسماءهم، فهم مجهولون، نفر من الجن ما عرفناهم ولا سميوا لنا، وإنما نفر من الجن فيصرفهم الله لاستماع القرآن وخرجوا دعاة لغيرهم، فغيرهم من هؤلاء غير الوفد هذا بأشكال اسم صحابة، يبقى هذا الوفد، هذا الوفد لم يسمى لنا اسمه ولم نعرفه، إنما نؤمن بأنهم نفر من الجن صرفوا فاستمعوا القرآن، لكن من هم وأشخاصهم وأحوالهم هذا أمر ليس لنا به إحاطة، لأن العالم غير الإنسي عالم مستقل عنا بخلقه وبتكوين الخلقي وأحواله بعيد عنا، لأن الله خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، فهم فئة غيرنا. نعم.
أشكر الأخوة في الطائف ونعرض لعل سؤالين من الأخوة في بريطانيا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
سيدة الشيخ، هل يجوز للأخوات التي يحضرن المحاضرة مشاهدة سورة الدرس كما نشاهد نحن؟
لا مانع من ذلك.
لا مانع من ذلك.
شيخ، هل يعتبر استماع الأشرطة العلمية كمجالسة الشيخ أم هناك فرق؟
ولا شك إن استماع الحلقات من خلال الأشرطة عمل طيب ووسيلة من وسائل تبليغ الخير، وهي قد تعوض بعض الشيء، وإلا فالمشافهة مع الشيخ لا شك أنها أقوى، حيث يتعلم على الشيخ الأدب والسمت الحسن والذل للعالم والتواضع له، لكن على كل حال إذا لم تكن حلقات ممكنة ففي الأشرطة إن شاء الله خير وشيء من العوض.
نشكر الأخوة في بريطانيا ونعلن عرض أسئلة الحضور وأسئلة الانترنت. الشيخ بدر.
في الانترنت، هذا سائل من ليبيا يقول: فضيلة الشيخ، يعلم الله كم نحبكم فيه ولا يخفى عليكم أن الغلبة والقوة في غير بلدكم لأهل الشرك والبدع عباد القبور، فما هي نصيحتكم للشباب في غير بلدكم في التعامل معهم، خصوصا أنهم قد يأسوا من نصحهم وتحذيرهم من خطر الشرك؟
جزاك الله خيرا على ما قلت. أشك أن هذا البلد ولله الحمد مظهر الخير فيها، والدعوة التوحيد محاربة البدع والشرك أمر ظاهر، هذا المجتمع المسلم لا يزال فيه بقايا خير ولا يزال أهله على التمسك والحق، الحمد لله، أسأل الله أن يثبت الجميع على دين. أما يا أخي من ليبيا، تذكر حال بعض الشباب في بعض العالم الإسلامي وعجزهم عن الدعوة، نقول على كل مسلم أن يدعو إلى الله على قدر إمكانه وعلى قد استطاعته، ما استطاعه يبذله وما عجزهم عذران، يدعو إلى رتقوا الله ما استطعتم، يعني يدعو من يثق به وينصح من يثق به ويحاول توسيع دعوته حتى تشمل الكثير بحكمة وبصيرة، لعل الله أن يفتح على قلبه على قلوب أولئك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أسئلة من الجزائر، يقول: في أحد صلاة الإنترنت عندنا مختلطة، وهي وسيلة ممتازة للتواصل مع العلماء، لكن ما يكدر صفونا الاختلاط بين الشباب والفتيات خاصة الأجانب منهن، فهل يعد هذا من الاختلاط المنهي عنه؟ وما حكم العمل في صلاة الإنترنت وجزاكم الله خيرا؟
حقيقة كما نعلم صلاة الإنترنت هذا في هذا الجهاز جهاز مليء بخير لمن أراد، مليء بشر لمن أراد. يتخذه بعض الناس وسيلة في اكتساب المعلومات والاطلاع على البحوث المتفرقة والمقال جيدة والكتب والنشرات النافعة، وفيه مواقع يعني تهريجية ومواقع إباحية ومواقع كفرية، قد علم كل أناس مشربه. فإذا كانت الصالة مختلطة رجالا ونساء فلا ينبغي الجلوس فيها، يعني هذا قد تضر.
ومن بلجيكا أحسن الله إليكم سؤالان، أحدهما عن الإرجاء ودخول العمل في مسمى الإيمان، وهذا تكرر في بلجيكا وفي الجزائر.
الإرجاء حقيقته تأخير العمل عن الإيمان واعتقاد أن العمل ليس من الإيمان، هذا مذهب قال به بعض فقهاء، لكنهم قالوه مع اعترافهم بأن العاصي يعاقب، والخلاف بينهم السنة لفظي. إنما أهل السنة متفقون على أن الأعمال جزء من الإيمان، وأن الإيمان عمل والعمل إيمان، ولا يمكن إيمان بلا عمل كما لا يمكن عمل بلا إيمان، فالعمل جزء ليس شرط ولا تكميل، جزء من الإيمان. نعم.
هذا الشيخ في بلجيكا يسألكم عن الشيخ عبد العزيز الراجعي.
الشيخ عبد العزيز الراجعي أحد إخواننا الفضلاء وأحد العلماء وأحد الأتقياء ممن عرف بالعبادة وتلاوة القرآن وعرف بالعلم والكفاف وطهارة اللسان وعفة القول، وهو من تلاميذ الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وله اتصال قوي به وتأثر بأحوال الشيخ، والشخص معروف لدى الجميع بما تحلى به من علم نافع واستقامة، حفظ لكتاب الله وتلاوة للقرآن دائما وقيام لليل صياما للنوافل وعلم مبذول، فوفقه الله متعه متاعا حسن، ومن خيار علماء المسلمين، نسأل الله لنا ولكم له الثبات.
في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود علمائنا، وأن يبارك في جهد شيخنا، وأن يوفقه، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.